Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
داعش. التنظيمات الإرهابية كتنظيم الدولة وبيكاكا وجماعة جولن تشكل تهديدا لكلا الدولتين. ننتظر من إخوتنا العراقيين توصيف بيكاكا كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم منه بعد أن تلطخت أيديه بالدماء. وفيما يتعلق بقضية المياه، قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق.
هذا صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني بعد زيارة الأخير لأنقرة مارس الماضي. إعلان أردوغان عن زيادة كمية المياه المتدفقة جاء بعد الحديث عن PKK أو حزب العمال الكردستاني وجماعة جولن. بالتالي يمكن الربط أن تركيا تستخدم المياه ورقة الضغط باتجاه الملف الكردي. PKK وجماعة جولن يتخذون من بعض مناطق إقليم كردستان العراق مقر لعناصرها. بين فترة وأخرى تشهد المنطقة مواجهات مسلحة بينهم وبين الجيش التركي. وصل الأمر أنه في يوليو 2022 وجهت اتهامات لتركيا بقصف بعض المناطق في إقليم كردستان وسقوط ضحايا أبرياء. لكن السلطات التركية رفضت الاتهام الموجه إليها وأشارت بأصابع الاتهام لحزب العمال الكردستان.
هذا هو مصيف برخ السياحي الذي قتل فيه 9 سائحين وجرح أكثر من 20 شخص جراء القصف التركي المدفعي قبل عدة أيام. نتجول فيه لنعرف ما هي تفاصيل هذه الحادثة. هذه هي الدماء الجرحى والمصابين جراء القصف التركي المدفعي على هذا المصيف، ما تزال على الأرض وما تزال شواهد على هذا القصف التركي الذي تسبب بوقوع ضحايا من السياح.
أهلا بكم بالحلقة الأخيرة من سلسلة عراق الدم والماء من بودكاست إحراز، ومعكم الوليد خالد. في هذا الموسم نتحدث عن جريمة تصحر أهوار جنوب العراق والعطش اللي يضرب الناس والأرض. نتبع جرائم قتل وعمليات نزوح واندثار مهن واختفاء وانقراض محاصيل زراعية، لطالما كانت دلالة لأرض السواد العراق، بلاد الرافدين العطشانين.
منذ شهر نيسان الماضي ولحد الآن معدل ما يطلق على الحدود في منطقة جرابلس بين تركيا وسوريا هو 288 متر مكعب، بالوقت اللي حسب الاتفاقية الموقعة بين تركيا وسوريا أثناء ملء سد أتاتورك هي 500 متر مكعب. وهذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ والعراق انضم إليها على أساس قسمة نهر الفرات بنسبة 58% إلى العراق و 42% إلى سوريا. إذن حسابياً حوالي 5 مليار متر مكعب منعت في هذه الفترة اللي بأمس الحاجة لها حالياً في سدودنا.
هذا صوت وزير الموارد المائية العراقي الحالي عون ذياب في إحدى المؤتمرات بشهر مارس الماضي، واللي كان ضيف حلقتنا السابقة عندما كان ناطقاً باسم الوزارة. حديث ذياب يفهمنا مدى تعقيد ملف المياه بالعراق وارتباطه باتفاقيات بعضها قديم والآخر جديد بين العراق وتركيا والعراق وإيران. لكن بهذه الحلقة الأخيرة حاول نفهم هذا الملف بدون ما نوقع المستمع بزحمة الأرقام والاتفاقيات. وبحسب وزير الموارد المائية العراقي، فتركيا لم تلتزم بهذه الاتفاقات، ومنها اتفاقية المياه بين تركيا وسوريا بشأن مياه الفرات. فحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، تلتزم تركيا بدفع 500 متر مكعب بالثانية لسوريا، بينما من عام 2021 انخفضت هذه الحصة ل 200 متر مكعب بالثانية. هذه ال 200 متر مكعب واجب على سوريا أن تعطي منها 58% للعراق بحسب الاتفاقية بين البلدين بشأن تقاسم مياه الفرات، بنسبة 42% لسوريا و 58% للعراق. عدم الالتزام التركي هذا أكدت الباحثة بشؤون المياه من المعهد النرويجي للاجئين سما حديد، اللي قالت إن الإطلاقات المائية ما شهدت انخفاض للكميات فقط، بل أيضا بنوعية المياه.
إحنا شفنا تأثير هذا الأمر على العراق وسوريا. كمية ونوعية الماء تقلصت، وهذا أدى للجفاف وتهيئة ظروفه في سوريا والعراق، إضافة لصعوبة المحاولات للوصول لمعلومات دقيقة. والمعلومات الأخرى المسجلة من الأمم المتحدة وجهات أخرى تقول إنه تركيا لم تلتزم بالاتفاقية، حيث يجب أن تشارك 500 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة من نهر الفرات لسوريا، وهذا أثر على كل من سوريا والعراق، لأن النهر يمر بتركيا تجاه سوريا ثم العراق. والخبراء يقولون أن نسبة الماء التي تأتينا من تركيا لسوريا هي حوالي 200 متر مكعب في الثانية، يعني هي أقل مما اتفق عليه من ناحية تركيا تجاه سوريا.
للأسف في منطقتنا هذا الاحترام المتبادل للاتفاقيات مش موجود. يعني قبل أن نضع هذا الاحترام، نضع ما نسميه rightful share of water، الحق المائي لكل دولة. وهذا يعتمد طبعا، لنأخذ مثال مياه الدجلة والفرات، تنبع من تركيا لكن في حقوق طبيعية لجيرانها وخاصة العراق وسوريا. العراق بدرجة أكبر كونه يمر في النهرين، يمر في وينتهوا في العراق، وسوريا أيضا. rightful share of water، الحق الشرعي للمياه، يعتمد أولاً على الحق التاريخي في هذه المياه. يعني أنا كنت عبر السنوات والعصور والأزمنة تمر عندي المياه من تركيا، ما لا يجوز أنه فجأة تقام سدود وتمنع عني المياه بدون تفاهمات. يعني أنا أعتمد في دخلي الاقتصادي الاجتماعي ومعيشتي، وسكان منطقتي وبلدي يعتمدوا في معيشتهم على كميات المياه المتوفرة، سواء للزراعة أو لأغراض أخرى.
هذا صوت الدكتور دريد محاسنة، الخبير المائي ورئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة ومقرها الأردن.
هل تتوقع أن ينشب صراع مسلح نتيجة الماء في المنطقة؟
أنا في المنطقة، أنا في العالم، يعني أنا أعتقد يعني الحروب المقبلة سوف تكون حروب المياه. يعني هذا الكلام ليس كلام، يعني كلام الخبراء. أزمة المياه هي موجودة، ليس فقط يعني بين إيران والعراق وتركيا، وإنما هذه أزمة موجودة في كل العالم. يعني كل الدول تشكو من هذه الأزمة، وبالتالي الصراع على الماء وعلى المياه بالتأكيد. ولكن فيما يتعلق بموضوع أن ينشب صراع بين إيران والعراق مسلح حول هذا الموضوع، يعني هذا بعيد جدا.
بإحراز هذا الموسم ومن الحلقة الأولى، أخذنا على عاتقنا نتبع المشكلة وصولاً لأصلها. لذلك فريق أحراز تواصل مع الصحفي العراقي الدنماركي وليد الصافي، مراسل الشرق الأوسط لصحيفة انفورميشن الدنماركية والمقيم بتركيا، بغية إجراء مقابلات مع مسؤولين تنفيذيين من الجانب التركي، سواء بوزارة المياه أو الخارجية التركيتين، حتى نفهم أسباب هذه الشحة المائية ونعرف كمية المياه الداخلة للعراق من تركيا.
أول ما انتقلت لتركيا ب 2017، أول ما نزلت كانت أكو قضية مع الشاب فرنسي صحفي فرنسي كان موجود جنوب تركيا ويريد يسوي تقرير صحيفة أو المجلة مع الناشونال جيوغرافيك اسمه ماتياس دي باردون. هذا الصحفي قضوا عليه وخلوه بالمطار بإسطنبول وما حد عرف شو القصة. بعدين افتهمنا أن الشاب قاعد يسوي تقرير عن السدود بتركيا أو المياه. وراء ما صارت هاي طبعا هو الوضع عشان نسمع أنه أكو مشاكل أكو صعوبات بس ما حد كان فاهم لأي درجة، لحد ما الرئيس ماكرون نفسه اتدخل وطلع الصحفي، أعتقد بقى 5 أيام أو أسبوع محجوز بالمطار. وراء هاي الحادثة هواي من الصحفيين الموجودين الغربيين أو الأتراك نفسهم عرفوا أن هذا الموضوع شيء حساس.
الصحفي الفرنسي اتهم من قبل السلطات التركية أنه يروج لحزب العمال الكردستاني، ولم يذكر أي شيء عن تغطيته لموضوع السدود بتركيا. ورغم هذه الحادثة لم تتوقف محاولات وليد صافي للحصول على تصريح من مسؤول تركي سواء تنفيذي أو تشريعي بالحكومة التركية.
حاولت من جهات رسمية يعني مؤسسات وزارة المي وزارة الزراعة، حاولت أتصل بهم، قالوا لي أنت صحفي أجنبي تعتبر، احكي ويا وزارة الخارجية. حكيت ويا الخارجية رجعوا دزوني لوزارة المياه. فهذا كله خلاني أن أحاول أتصل، عندي علاقات بأنقرة سفير وزارة الخارجية، حاولت أتصل بيه قلت له فهمني الموضوع ليش الأتراك ما يريدون يحشون بالسدود وبالمي. قال لي ما راح يطلع شيء منهم ولا تحاول، الموضوع حساس كلش، تقدر تكتب عن أي شيء بتركيا كأجنبي صحفي أجنبي، اكتب عن أي شيء حتى إذا أكو فساد بالحكومة اكتب، بس المياه لا تقرب عليها لأن ما راح يطلع شيء وما حد راح يجاوب عليك لأن ما حد يعرف شلون يجاوب.
تركيا لا تكتفي بإبعاد مسؤوليها عن التصريح للصحافة، بل حتى تتحاشى الإعلان عن أرقام الإطلاقات المائية الداخلة لسوريا والعراق للصحافة وحتى للمنظمات الدولية المهتمة بشؤون المياه.
كنت أبحث عن التأثيرات الناتجة عن الضخ القليل للماء عبر نهري دجلة والفرات اللي ينبعان من تركيا وكيف أثروا بالعراق وسوريا، وكان صعب جدا الوصول لمعلومات دقيقة، معلومات أولية حول جودة وكمية ضخ الماء. المعلومات غير متاحة للعامة، وحتى عند الحديث مع الخبراء لا يمكنهم إيجاد معلومات عن كمية وجودة الماء.
الدكتور دريد لا يرى بأن الإعلان عن الأرقام والمعلومات من الجانب التركي هي المشكلة، وبالإمكان الحصول عليها عبر معادلات رياضية.
بعتقد بمثابرة سياسية مع الجانب التركي لازم يطلع جيرانه على كمية المياه. يا سيدي أنت ما أطلعتني كجانب تركي على كمية المياه، أنا بإمكاني أحسب انسياب المياه في النهرين مقارنة بالسنوات السابقة، وإذا حسبت معدل الأمطار وحسبت التغير في المناخ وبمعادلة رياضية بإمكاني أحسب قديش النقص اللي حدث بين سنة وأخرى، وأجي أقول لك ليش هذا النقص حدث. على القطر العراقي أن يضع موضوع المياه كأهمية قصوى سواء مع تركيا أو مع إيران لما يتحدث معهم، ما بكفي المواضيع السياسية وقضايا الجيران وغيره، الموضوع المياه موضوع أساسي لأنه موضوع اللي بنسميه إحنا line of life.
line of life بمعنى خط الحياة. في رحلتنا للوصول لمعلومات وبعد أن أغلقت أبواب التصريح من مسؤولين أتراك رسميين بوجه وليد صافي، قررنا اللجوء للخبراء الأتراك بملف المياه.
حاولت ويا بروفيسور من جامعة أنقرة قبل، قال لي أوكي تعال نسوي لقاء، قال لي دز لي الأسئلة، دزيت للأسئلة، لما شاف الأسئلة رد يعني رد علي بطريقة كلش واحد يقدر يقول عنيفة، أو إن أنت شنو أنت جاي تتهم تركيا بتهم ما موجودة، قاعد تسوي بروباغاندا على الأتراك، قاعد تسوي إحنا قاعد نسد السدود عن العراق، أنا ما أريد أكون بهذا اللقاء ولا يعني رفض اللقاء، ما أريد أكون ما أريد أحس وياكم وشوف أحد ثاني. حاولت مرة ثانية وياه قلت له يعني خلينا أنت يعني مدام الأسئلة أنت شايفها بروباغاندا أو قاعد تتهم تركيا بشيء نعطيك المجال أن تدافع عن تركيا، ورجع رفض.
مهمة الحصول على تصريح أو أرقام أو معلومات من الجانب التركي هي مهمة شبه مستحيلة، ليست للصحافة فقط بل حتى لمنظمات الأمم المتحدة أو المنظمات العاملة معها.
ربما نحتاج أنه كل هالدول المتأثرة من نقص ضخ الماء أنه تتفق على خطة إقليمية موسعة حول الأحواض المائية، بحيث يمكننا رؤية ضخ مائي مستدام عبر الأنهار التي تمر في المنطقة.
الأرقام شقد مي قاعد يطلع، شقد مي مضموم داخل السدود، ما حد قدر يوصل لها. وحتى المؤسسات الضخمة يعني العالمية اللي تشتغل ويا الأمم المتحدة أو Norwegian Refugee Council أو Danish Refugee Council، هذول المؤسسات اللي تشتغل بهاي المناطق ما قاعد يفهمون وما يقدرون يوصلون لهاي الأرقام مال الداتا، وهي مثل ما يقولون It's a hopeless mission
أو مهمة ميؤوس منها. أحد الباحثين الميدانيين اللي يتواصل معاه الصحفي وليد صافي رفض إجراء المقابلة، بس الباحث نقل لوليد ما شاهد في زيارته لأحد السدود بتركيا. من هذه المشاهد نستطيع تخيل سياسة تركيا تجاه ملف المياه.
واحد من الباحثين اللي حكيت وياهم سافر مع بعثة من واشنطن وزار واحد من السدود بتركيا، فالشخص لما وصل هناك يقول دخلنا كأنه مكان مفاعل نووي، الجيش موجود، الطريقة اللي حامين بها المنطقة والطريقة اللي يستقبلونا بها كأنهم دخلنا مكان سري، يعني بهالطريقة وصفوا واحد من السدود. بالنسبة للشخص قال أنا ما أعرف، يعني هم لأن المناطق نفسها بها البي كي كي أو المحاربين الأكراد اللي هم تركيا تعتبرهم إرهابيين، فيمكن تخوف من أن أكو أحد يهجم على المكان. بس هي أو الشخص يعني تحليله أنه هذا الملف المياه بتركيا يحرسوه كأنه ملف نووي، شيء كلش مهم.
من كان ليتخيل أن نهر دجلة الذي روى حضارات عبر التاريخ سيصبح بالإمكان عبوره سيراً على الأقدام؟ نعم، للأسف بات ذلك ممكناً في بعض مناطق العراق، وفي ظل التراجع التاريخي لمنسوب دجلة والفرات بات أمن العراق المائي في أسوأ مراحله. فالحكومة العراقية حذرت من أن المخزون الاستراتيجي المائي الحالي يتراوح بين 7 مليارات و7.5 مليار متر مكعب، فيما كان يتراوح في نهاية 2019 بين 55 و60 مليار مكعب، وهو فرق شاسع جدا طبعا.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
أحد السدود اللي بنتها تركيا على نهر دجلة هو سد إليسو، وتم افتتاحه على يد الرئيس التركي بنوفمبر 2021. وبمجرد أن شغل تركيا سد إليسو بكامل طاقته، أشارت منظمات بيئية لتأثر العراق بكميات المياه الواردة من تركيا وتناقص مياه نهر دجلة، وأن جفاف الأهوار وتأثر حصته المائية هو بسبب ملء خزانات السد. وفي بيان لوزارة الموارد المائية بنوفمبر 2021 جاء فيه:
بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً مفاده افتتاح سد إليسو جنوب شرق تركيا على نهر دجلة، وبهذا الصدد تود الوزارة أن توضح بأن سد إليسو الواقع على نهر دجلة جنوب شرق تركيا تم إنجازه وإكمال عملية الخزن المائي فيه وتشغيله منذ عام 2019. السد أنشئ لأغراض توليد الطاقة الكهربائية ودخل الخدمة منذ ذلك التاريخ، وافتتاحه من قبل الحكومة التركية افتتاح بروتوكولي.
افتتاح سد إليسو لم يؤثر على العراق فقط، بل أيضا على بعض المناطق في تركيا مثل منطقة حسن كييف اللي تعرضت للغرق ونزح 70,000 شخص منها بسبب مشروع الدولة التركية، وفق صحيفة نيويورك تايمز. تذكرون الصحفي الفرنسي اللي ألقي القبض عليه؟ كان يعمل موضوع الصحفي في منطقة حسن كييف جنوب تركيا.
قبل 3 سنين رحت زرت منطقة اسمها حسن كييف. هاي المنطقة هي فلاحين وأغلبهم أكراد، ومنطقة صايرة شون بوادي، والوادي بصراحة كلش جميل يعني، وبمساجد تاريخية فسمعت عن هاي المنطقة. تعرف بتركيا يكتموا على الموضوع، ما تعرف أنت شنو الخبر الصحيح من الغلط. المهم رحت هناك كأني سايح. لما وصلت أكو شخص من طرف وصلوني إليه، شخص هم هو يعتبر نفسه ناشط بهذا الموضوع، يعني قرى كاملة جوا المي، الحكومة التركية شايلة المساجد حاطتها على جنب أو مصعدتها لي فوق، مصعدتها على فوق الجبل، وباقي القرى كلها منتهية والناس شايليها مسكنيها بمباني من هاي الحديثة. بس يعني شلون واحد يقول لك مدينة مو مدينة حقيقية؟ تعرف المدن تنبني على أجيال، أي مراحل وأجيال. وطبعا الجماعة هناك الأكراد إن بنظريتهم إن السد بنا هنا على مود يقضون على تاريخنا ويمحون تاريخنا، على مود ننسى إحنا أصلنا كأكراد.
يا دجلة الخير، يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا، فما كانت لترويني.
ندن حسن كيفن سولار ألتن.
لماذا يريدون غمر هذه المنطقة بالسد؟ عاشت الكثير من الحضارات القديمة فيها، يعيش العرب والأكراد هنا. أعتقد أن من أهداف السد طمس الميراث الحضاري والتاريخي للمنطقة.
التفاهمات والاتفاقيات بين دول المنبع والمصب، يعني تركيا والعراق، من المنطقي تحديثها بظل التغيرات السياسية والاجتماعية، والأهم التغيرات البيئية. الدكتور دريد يرى أن تدويل هذه القضية من قبل العراق يجب أن يكون الخيار الأخير.
بالتأكيد تبدأ بالتفاهم بين الدول، لم تصل إلى تفاهم بين الدول، تصل إلى شكاوي دولية. يعني هذا اعتداء بالمناسبة، أن تمنع المياه عن دولة أو فرد آخر هو الاعتداء، وبالتالي مساهمة في أمراض وفي قتل. ما بصير تعتبره قضية نسبية والله لا يجوز فيها التفاهم، بالعكس. والقانون الدولي بحساب الحصة الشرعية لكل فرد وكل دولة ممكن تطبيقه.
ولمناسبة الحديث عن التدويل، بوقت كتابة هذه الحلقة انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، وذهب ممثلا للعراق رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد ومحافظ مدينة البصرة. وبعد إعلان أردوغان زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة باتجاه العراق، هذا كان جزء من كلمة رئيس الجمهورية العراقية بالمؤتمر.
نحن بحاجة ملحة إلى تعاون أوسع مع السلطات المائية والسياسية في البلدان المجاورة وخاصة تركيا، وإلى إنشاء لجنة دائمة تتضمن الخبراء الفنيين والقانونيين لوضع اتفاقات إقليمية تشمل حوض النهرين بالكامل، وضمان آلية إنفاذ عملية تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراءات التشغيل والوقت وموعد والكمية، لضمان أن تكون هناك حصص مائية منصفة وملائمة للجميع.
بعد كلمة الرئيس العراقي، أعلنت الأمم المتحدة تعهد العراق بالانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة للمياه، وهي أداة دولية قوية لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. ومنذ اعتمادها عام 1992 تم توقيع أكثر من 100 اتفاق حول المياه المشتركة. كما ذكرنا في حلقة سابقة، بظل هذه الظروف والشحة المائية وقلة تساقط الأمطار وغياب اتفاقات مائية ناجعة بين العراق وتركيا وإيران، تعمل وزارة الموارد المائية بالعراق على دفع المياه العذبة الواردة من تركيا ومياه السيول القادمة من إيران باتجاه شط العرب جنوب العراق بالبصرة بغية خفض اللسان الملحي الصاعد من الخليج. والوزير عون الذياب صرح في مؤتمر المناخ بالعراق أنه متفائل بانخفاض نسبة هذه الملوحة.
هور الحويزة يخضع لاتفاقية رامسار. اتفاقية رامسار وقعت في طهران في إيران في مدينة رامسار، وهي اتفاقية مهمة دوليا حاليا يعمل بها بشكل جدي. وأيضا بالنسبة لشط العرب، موضوع الجانب البيئي في شط العرب وهو مصاب لنهر الكارون، صار تفاهم. الواقع أنا الحقيقة كنت متفائل، وحاليا احنا نشوف أنه تراكيز الأملاح في نهر شط العرب في منطقة سيحان أفضل بكثير مما كانت عليه، وصلت إلى حد 1500 و1600 جزء بالمليون، بينما في داخل مدينة البصرة حاليا تصل إلى 3000 جزء بالمليون.
الوزير عون الذياب يوضح أيضا ليش الأهوار جنوب العراق تعاني من الجفاف وتضررها جراء اتفاقية رامسر في إيران اللي صارت عام 1971 ودخلت حيز التنفيذ بعد 4 سنوات. نهر الكرخة سابقا كان يصب بهور الحويزة بمحافظة ميسان والأهوار، بعد الاتفاقية صار نهر الكرخة وكارون أنهر إيرانية تنبع وتسيل وتصب بداخل إيران. الدكتور دريد يرى أنه إجراء دفع اللسان الملحي يصير أصعب في ظل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار والإطلاقات المائية الواردة من تركيا وإيران.
لا يوجد حل، لأنه حتى تغذية منطقة البصرة بمياه حلوة أصبحت صعبة جدا، شبه مستحيلة، لأنه حتى المناطق الأخرى، يعني أنت المناطق الشمالية في العراق ومناطق الوسط اللي كانت تنعم بوفرة من المياه حاليا تعاني من الفقر المائي. فبالتالي أنا بشوف الموضوع يسير للأسف من سيء إلى أسوأ.
والدكتور محاسن يرى أنه إيران لها دور في التأثير على وضع العراق المائي أيضا.
يعني إيران على بالمنطقة الشمالية الغربية من إيران، الشمالية الشرقية من العراق، أقامت عدة مشاريع ساهمت في منع وصول روافد لتعزيز نهر دجلة، وهي من مشاريع وسدود صغيرة حوالي تزيد عن 100 مشروع، هاي أيضا ساهمت في تقليص. هذه الدول يجب أن تقع، وموضوع في قانون دولي، مش تركيا اعتباطا لوحدها بتقرر أنه هذا نهر دولي ومش نهر دولي. يا أخي أنا لي حقوق عبر التاريخ عندك، وأنت بتعرفها لأنها تنساب من عندك وتصل إلي.
بلاد الرافدين يكاد يكون بلا روافد بسبب أزمات المياه التي تعصف بأنهاره. محطات الرصد العراقية سجلت نقصا كبيرا في منسوب مياه نهري سروان والزاب الصغير شمال وشرق البلاد اللذين يحصلان على المياه من إيران بسبب تغيير مجرى المياه إلى داخل الأراضي الإيرانية دون إخطار السلطات العراقية.
بإحدى زياراتي لقضاء الكحلاء وتغطية احتجاجات الأهالي اللي يطالب بالماء، أحد الشباب بشكل شخصي قال لي إنه هذا التجفيف متعمد حتى يجبروننا نهاجر ونترك مناطقنا ويجيبون شركات النفط تشتغل براحتها، لأن هاي قاعنة كلها نفط. بوقتها بيني وبين نفسي قلت كل شي جائز، بس بصراحة ما استبعدت إنه قول هذا الشاب ممكن أن يكون نابع من نظرية مؤامرة بسبب ما يعيشه من ظروف صعبة. قبل ما يقارب الشهرين ذكرت هذا الشاب لما أعلنت الحكومة العراقية توقيع جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الحقول النفطية والرقع الحدودية. من ضمن الحقول اللي أعلنت الحكومة عن إحالتها لإحدى الشركات النفطية الصينية هو حقل هور الحويزة اللي يضم أهوار الكحلاء معقل الاحتجاجات. هذا الإعلان تم في فبراير 2023، بعد إعلان قيادة العمليات العراقية المشتركة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية عن إنشاء سدة ترابية بطول 100 كيلومتر بهور الحويزة بيونيو حزيران 2022. الحكومة العراقية قالت أن السد هي لحماية الحدود مع إيران ومنع عمليات التهريب وتجارة المخدرات، بينما الأهالي هناك يقولون أن السد أقيمت تمهيداً لمرور مركبات وآليات الشركة النفطية اللي راح تستثمر بهذا الحقل. وأظهرت مقاطع فيديو صورها السكان المحليين طرد موظفين يقول الأهالي إنهم من العاملين بالشركة النفطية الجديدة. نتذكر إنه الوزير الأسبق للموارد المائية حسن الجنابي قال إنه تجفيف خور الأحوزة بميسان هو قرار تشغيلي أكثر من كونه حالة طبيعية. هل يلمح الوزير إنه قرار قطع المياه عن الهور بهدف تحويله لحقول استخراج النفط؟ سؤال إجابته للمستقبل.
جبار.
كل متضرر. الاحتجاجات بسبب العطش وشح المياه خلفت لحد الآن عددا من القتلى والجرحى في جنوب هرمين.
الرز يستوجب وجود المياه غطات.
بلاد الرافدين أراضيها عطشة.
لما كنا نتكلم عن الأزمة المائية ما كان يأخذ التحذير بجدية.
تصحيح.
إشارة واحدة من عندنا هسه، إشارة واحدة كل مناطقنا تطلع.
مئات العاملين في حقول نفط ميسان أنهيت خدماتهم دون سابق إنذار.
حزن الماء الحي وشكى وتألم وبكى.
لم يذكر التاريخ أن ديانة المندائية سبق أن تعرضت لهكذا تهديد وجودي لديانتهم.
يتسلط علي الأشرار.
لا يعقل أن تكون دولة المصب تحرم بالكامل الوقت اللي هناك كميات من المياه يعني جيدة موجودة في خزانات دول الجوار خاصة في السدود والخزانات التركية.
بأي طريقة قدرنا نضغط على الوزارة حتى نحصل على هذه الكمية حتى نحافظ على بذور الرز للمستقبل خاصة هوية العراقية.
بدأنا من حادثة قتل الجبار الشرطي، امتدت رحلة التتبع على 6 حلقات. استمر التقصي وراء هذه القصة سنة كاملة من البحث والقراءة وإجراء المقابلات والتدقيق. بدأت الحكاية من جنوب العراق وصولاً لتركيا. تتبعنا العطش اللي كان سبب بجرائم قتل نشبت وما زالت تنشب بسبب التنازع على المياه. شحة المياه سببت في هجرة ونزوح وتهديد ديانة إبراهيمية واندلاع احتجاجات لغاية قبل أيام بمحافظة ثقة. هذا القاتل ونقصد شح المياه مرة يكون مدعوم سياسيا ومرة اجتماعيا ومرة بيئيا، قاتل متسلسل ومستمرة جرائمه في ظل هذه الأوضاع. العطش والتعطيش ببلاد الرافدين قائم، لكن السؤال هل ستظل إدارة ملف المياه بالعراق بهذه الطريقة؟ تقول المصادر أنه بعام 2025 راح تكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا بعموم البلاد وجفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد. مو بس هذا، حسب توقعات مؤشر الإجهاد المائي سنة 2040 العراق راح يكون أرض بلا أنهار، وما يقدر نهري دجلة والفرات أن يوصلن للمصب النهائي في الخليج العربي عن طريق البصرة. هنا نسأل، ظل الظروف الحالية والسياسة المائية بالعراق اللي تعرفت عليها خلال هذا الموسم من أحراز، هل هذه الدراسات متشائمة؟ أم أن هذه النهاية أقرب مما تتوقعه الدراسات؟ كنا معكم من الإعداد والكتابة والتقديم الوليد خالد، تنسيق المقابلات وليد صافي، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، ومن الهندسة الصوتية نور الدين بالأحسن، والثيمة الموسيقية بدر لهليلات، ومن التسويق والنشر غسان يونس وبيان حبيب وعمر خطاب، وسجل بعض الفقرات الصوتية رنا داود وحنين صالح. بودكاست إحراز من إنتاج صوت